السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا شك أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة جدا، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله عز وجل على عباده كثيرة ومتكاثرة، ومن تلكم النعم التي أنعم الله بها على كثير من الناس، ألا وهي نعمة البصر. هذه النعمة العظيمة، تصور عبد الله لو أن الله عز وجل جعلك أعمى البصر كيف سيكون حالك؟ بل ربما لو كانت الدنيا بين يديك وخيرت بين أن تعطى بصرا أو تذهب دنياك لاخترت أن تذهب الدنيا وتعطى البصر. فالبصر يعتبر نعمة من نعم الله عز وجل على عبده، فهذه النعمة عباد الله يجب علينا أن نشكرها، نعم، وألا نكفرها. فمن شكرها أنك تحافظ عليها بأن لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. ولهذا لما كثرت التكنولوجيا الحديثة اليوم من النت وغيره، ما أكثر الذين يطلقون عنان أبصارهم فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ويتناسون أو يتغافلون هؤلاء أن الله عز وجل سائلهم عما أعطاهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذه النعمة وعن غيرها من النعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبصر نعمة عظيمة عباد الله، يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نرعاها وأن نغضها عما حرم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا لعباد المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال مؤكدا أيضا للمؤمنات، مع أن الأمر يشمل المؤمنين والمؤمنات، ولكن من باب التأكيد قال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويا للعجب لكثير من الناس اليوم، كيف يطلقون عنان أبصارهم فيما حرم الله عز وجل. والبصر يعتبر سهما، البصر إذا نظرت نظرة إلى ما سبحانه وتعالى. كيف لا؟ أما تدري أيها المسلم، أما تدري أيتها المسلمة، أن النظر إلى ما حرم الله عز وجل يعتبر زنا؟ ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما البصر. العينان تزنيان وزناهما البصر. فاتق الله أيها العبد، واتق الله أيتها المرأة، فلا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، فإنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنظر إلى ما حرم الله يعتبر زنا كما سمعت. والعينان تزنيان وزناهما النظر. لو نظر الناظر إلى أحوال الناس اليوم، كم من نظرات ينظرون في اليوم والليلة، وكم في الشهر، وكم في السنة، بل على مدار 24 ساعة كم ينظرون إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا يتلذذون بما حرم الله عز وجل، ويتركون نساءهم وزوجاتهم اللاتي هن حلال لهم. كل ذلك بسبب النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وبذلك تعلم أيها العبد خطورة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. كم من نظرة أفسدت الزوجة على زوجها، وكم من نظرة أفسدت الزوجة على زوجها. أفسدت حياة، أفسدت نابة دنيا عظيمة بسبب نظرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أيما تحذير، فيقول: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها تقبل وتدبر في صورة الشيطان، أي إن الشيطان يزينها للعبد، يزينها له ويجعلها جميلة في عينيه ولو كانت قبيحة. وذلك كله من الشيطان الرجيم. ولهذا قد ترى بعض الناس يفتن بامرأة لا جمال فيها، مع أن امرأته أحسن جمالا منها، بسبب تزيين الشيطان له، بسبب أن الشيطان قد بين له أن تلك المرأة أجمل وأحسن. وبغض النظر عن هذا كله، فلا يجوز للعبد أن يفتتن أو أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، سواء كانت جميلة أم قبيحة، وليقتصر إلى ما أحله الله عز وجل له. نعم عباد الله. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله عنهم على غض البصر. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان رديفه الفضل بن عباس، وجاءت امرأة، وكان امرأة من خزعم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف الفضل أو يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر من أجل ألا ينظر إليها. هكذا يربي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على غض البصر. وهكذا كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يغضوا أبصارهم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، لما قال لهم: إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: ما لنا من مجالس لابد أن نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور عظيمة، منها غض البصر. فإياك أيها المسلم أن تطلق عنان بصرك فيما حرم الله عز وجل، لا في نت ولا في غيره. وهكذا إياك أيتها المرأة أن تطلق عنان بصرك فيما حرم الله عز وجل، لا
كنتم تفتخرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، النظر إلى ما حرم الله عز وجل أمره خطير وعاقبته وخيمة، إما في العاجل وإما في الآجل. بمجرد نظرة عبد الله لا تحسب أن الله يغفل عنك، فما سمعت بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فما بالكم بأولئكم الذين يقلبون الصور ليل نهار، والذين يقلبون القنوات وخلف الدشوش وغير ذلك، والذين يقلبون النت وينظرون إلى الصور الخليعة وإلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أما يعلمون أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أما يخافون من العقوبة العاجلة قبل الآجلة؟ جاء في السنن عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا نظر إلى امرأة لا تحل له، نظرة واحدة، نظر إلى امرأة لا تحل له، فالتفت فضرب وجهه على الجدار حتى سال دمه. انظر إلى العقوبة العاجلة قبل الآجلة بسبب نظرة. نظر إلى امرأة لا تحل له، فالتفت فضرب وجهه على الجدار فسال دمه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله، أي سأله واستفسره عن ذلك الأمر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه عقوبة عاجلة من الله، وهذا خير لك من الآجل. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. هل مجرد نظرة؟ ما بالك بالذين يجلس ويتكلمون ويتحدثون إلى نساء لا تحل لهم، إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ ترى النصرانية، فأعجبته تلك المرأة فطلب منها أن يتزوجها، فأبت عليه إلا أن يتنصر، فوافق أن يتنصر وأن يرجع عن دينه. فلما تنصر وفعل ما أمرته به، ما أن دخل عليها إلا وقد مات، مات قبل أن يدخل عليها، أصبح مرتدا عن دين الإسلام. يا ترى بسبب ماذا؟ بسبب نظرة. فانتبه يا عبد الله، وكم يشكو من الناس، من الرجال والنساء، من التغير الحافل. كم من امرأة تشكو من زوجها أنه قد تغير عليها، وما تدري أن السر في ذلك أنه قد أصبح ينظر إلى غيرها وإلى من هي أجمل منها وإلى غير ذلك. وكم من امرأة تغيرت على زوجها فجأة، فيتعجب هذا الزوج، ما هذه المرأة تغيرت؟ فإذا بها قد تغيرت لأنها قد رأت أجمل منه وأحسن منه إلى غير ذلك، ونقص في عينها. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون عباد الله، الحذر حذر من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله الحور العين بأنهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف. نعم، لم يتعدى نظرهن إلى غير أزواجهن. فالله الله معاشر المسلمين، في أننا نحذر جميعا من أن ننظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا قدر الله على الإنسان أنه نظر نظرة فجأة فليصرف بصره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. لا كما يعتقده بعض الجهال من الناس أن النظرة الأولى لك، ويجعل ربما يتلذذ بتلك النظرة، وربما يتأنى ولا يحاول أن يحيد يمينا يمنة ولا يسرح من أجل أن النظرة الأولى تعتبر له. لا، هذا فهم خاطئ، وهذا فهم منتكس ومعكوس. نعم عبد الله، إنما النظر نظر الفجأة، أي إذا قدر الله أنك نظرت إلى امرأة وأنت لا تقصد النظر إليها، فماذا واجب؟ ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك مباشرة. ولنعلم معاشر المسلمين أن أعظم ما يجعلنا نغض أبصارنا عما حرم الله عز وجل هو المراقبة لله عز وجل. المراقبة سواء كان عند الرجال أم عند النساء. نعم، فليراقب الله عز وجل العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وليعلم. وإن لم يطلع الناس على ما يسمع وعلى ما يرى ويشاهد، فليعلم أن الله مطلع. وهكذا المرأة لتعلم إذا لم يراها فلان، إذا لم يراها ماذا فلان أو علان، نعم، ولم يطلع عليها أقرباؤها، فإن الله مطلع على الكل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يحفظ علينا سمعنا وأبصارنا وجميع جوارحنا. اللهم احفظها عما حرمت يا رب العالمين. اللهم احفظها. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.